لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان.
لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. المبتدع هو الذي اتخذ البدعة منهجا له، كالانتماء إلى الطوائف المنحرفة عن الدين وتبني مناهجها ولو كانوا مسلمين، فإنه ينبغي أن تهجره وأن تبتعد عنه وأن لا تؤكله ولا تشربه. وأما من عنده شيء من البدع ولم يكن تكن البدع منهجا له فالأولى عدم الهجران، لأن ذلك يسلمه لمن؟ للمبتدعة المغرقين أو لأعداء الإسلام. فإذا كان ممن وقع في بعض الأخطاء أو التأويلات أو البدع ولم تكن تلك البدع منهجا له يتبناه وينافع عن أهله فلا ينطبق عليه هذا الأمر، وهو الهجران والاكفهرار في وجهه والبعد عنه وتجنبه وعدم مخالطته. إذن المسألة فيها تفصيل. أما المتزندق فهذا يهجر قولا واحدا. المتزندق هو المنسلخ من الدين، المنسلخ من الدين، من الذين يستحلون ما حرم الله وينكرون بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو تارك الصلاة ونحو ذلك. المبتدع ولو لم يكن متزندقا إذا كانت البدعة منهجه وطابعه ومنهج حياته فابتعد عنه لئلا تكثر سواده ولئلا تتأثر أو تتأذى ببدعته. قال غير واحد من السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تساكنوهم. عندما جاء بعض المبتدعة إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قالوا: فحديث عن من أحده رسول الله. قال لهم: ولا حديث، وإما أن تخرجوا أو أخرج. فقال له بعض الجالسين: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهم شيئا من القرآن أو السنة؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهم فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله: يخشى حتى على نفسه. والإمام مالك عندما جاءه المبتدع وقال: الرحمن العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من المجلس. وآثار السلف في هذا الباب كثيرة، وهذا ينطبق على المبتدع الذين هم مؤصلون في البدع. أما الذين وجدت عندهم بعض الأخطاء البدعية وهي ليست منهجا لهم فينبغي الترفق معهم والحكمة لعلهم يستفيدون ويرجعون. أما من أصر ورفض سماع الكتاب والسنة وأصر على بدعه فهذا يترك ويهجر. ثم أيضا يراعى في هذا الهجر المصالح والمفاسد، فإن كان هجره قد يسلمه إلى أو يوقعه فيما هو أعظم أو يتكثر به سواد أعداء أهل السنة، فينبغي عدم الهجر لئلا يتضرر به المسلمون. وإن كان الهجر يؤثر فيه ويكون سببا في هدايته فإن الأولى هجرانه لعله يرعوي. ولا أدل على هذا من مسألتين: المسألة الأولى قصة كعب ابن مالك ورفيقيه، فإن ما بدر منهم لم يكن نفاقا ولا جحدا ولا عنادا ولا شيئا من ذلك، وإنما هو التسويف، وكان يتمنى كل واحد منهم أنه ذهب بعد أن فات الأوان، لكن حصل شيء من التسويف والكسل الذي ندموا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الثلاثة الذين قبل الله توبتهم. وأمرهم لم يكن مثل شأن بعض أهل البدع، ومع ذلك هجروا، لأن الهجر هنا أولا فيه نفع لهم وفيه تمحيص لهم، وكان سببا في أن من الله عليهم بالتوبة. لكن الرجل الذي يعني حصلت منه بعض الأخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرارا يؤتى به ويجلد في الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هل معنى ذلك أنه يؤوي أهل المعاصي؟ لا، حاشا لله، ولكن يعامل كل حالة بما يناسبها. وأيضا مثل هذا تركه للمنافقين لئلا يعود أذاهم على من؟ على المسلمين من ناحية، ولئلا يتذرع بذلك أعداء الإسلام فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم واحدا واحدا، ومع ذلك كان يداريهم. وفرق بين المداراة وبين ماذا؟ وبين المداهنة. المداهنة التنازل عن الحق مع وضوحه وظهوره، وأما المداراة فهو ترك ما هو أولى، ترك ما فعله أولى من تركه ولو لوقت، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذه القضية. بعض طلاب العلم إذا أخطأ أخوه أو زميله وقع في شيء، وربما أنه كان متأولا أو ناسيا أو جاهلا، قال له أنا سأهجرك، أنت كرابيسي، أنت مهجور، لا أسلم عليك، لماذا تمشي مع فلان ولماذا تمشي مع علان؟ وقد وجدنا هذا من صغار الطلبة وللأسف، الذين يهرفون بما لا يعرفون، وهذا خطأ. ارجع إلى الطلاب، إلى المشايخ، إلى كبار العلماء، يفتونك في الهجر من عدمه، فقد تقتضي المصلحة عدم الإيش؟ الهجر أحيانا، وقد تقتضي الحجر الهجر في مسألة أقل إيش منها، إذا كان يؤمل أن تكون سببا في هداية المهجور. فمسألة الهجر ينظر إليها من زاوية وقاعدة مراعاة المصالح وإيش والمفاسد، ما ينظر إليها من رأيك أو رأيي أنا الخاص وعواطفنا، لا لا يا عبد الله. ولذلك كلام الشيخ هنا ترى مقيد، اهجره ثم لعنه ثم كل هذا مقيد بما بما بالجمع بين أقاويل من السلف، وقبل ذلك بالجمع بين نصوص الكتاب والسنة. أنا أسألكم سؤالا، أيهما أعظم جرما، كعب بن مالك ورفقته رضي الله عنهم وأرضاهم أم المنافقين؟ هل هناك مقارنة؟ لا، المنافقون ما شأنهم؟ كفار المسلمون؟
كفار.
ومع هذا داراهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمداراة ليست مداهنة ولا موالاة، لا تعتبر مداهنة ولا موالاة، وإنما تأخير أحيانا ما حقه التقديم لمصلحة تعود على الإسلام والمسلمين. فالسكوت عن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مداهنة ولا مجاملة ولا موالاة، وإنما بينت لكم الأمرين، وهما أولا اكتفاء شرهم وأذاهم، وكذلك ثانيا لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فيراعى الوضع الذي يعيشه المسلمون، الوضع الذي يعيشه المسلمون يراعى وينظر له بعين الاعتبار. لذلك ينبغي لبعض صغار طلاب العلم الذين تأثروا ببعض مناهج الحدادية من حيث لا يشعرون، والحمد لله أن هذه الفكر قد ضعف إن شاء الله تعالى بذهاب الحداد وزمرته، لكن مع ذلك قد يوجد تصور عند بعض الناس وهو تسرع في الهجر، فلان أنا ما أسلم عليه، ليه؟ لأنه يمشي مع فلان الحزبي. طيب فلان حزبي أنا معك، لكن هل سألت أخاك لماذا؟ لعله مشى معه يدعوه، هل رأيته يشاركه في بدعته؟ هل رأيته يمارس طقوسه؟ هل رأيته يقع في ما يقع فيه؟ طيب إذا زرت أنا بعض المراكز التي فيها ما فيها من الدخن، وبخاصة في خارج هذه البلاد توجد مراكز إسلامية فيها دخن ودخن، وأمور تعرف منها وتنكر كثيرة، والمسلمون في وضع يعني يحتاجون فيه إلى شيء من المداراة. لكن لا تظن يا عبد الله أن المداراة هي التنازل عن المبادئ، علينا أن نفهم منهج السلف، فرق بين المداراة وبين أن يأتي شخص ويذوب مع المبتدعة ويطبل معهم ويرقص معهم ويمارس معهم ماذا؟ طقوسهم، وبين شخص قد يذهب إلى فلان ويدعوه إلى الله، قد يهدي إليه شيئا من المال، إلا إذا يعني وجد احتمال أن هذا المال يكون يعود بالشر عليها وعلى المسلمين، لا والله لا يجوز هذا. فعلينا أن نفرق بين المداراة وبين المداهنة والموالاة، كما بين الثرى والثريا، لا يدخل في هذا المعاملة وحسن الخلق مع الناس حتى مع الكفار والمعاملة الدنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند من؟ ها؟
يهودي.
عند يهودي. وعلي رضي الله عنه كان يمتح الدلاء لليهودية كل 16 دلوا، كل دلو بإيش؟ بتمرة. راعوا هذه، تنبهوا لهذه الأمور يا إخوان، يجب أن ننظر إلى الشريعة على ضوء مجموع النصوص، لا نمسك بجانب نص على حساب إسقاط نص إيش آخر كما قد يفهمه البعض. فالهجران والبعد عن المبتدعة وبغضهم ويعني التولي عنهم ينبغي إذا كانوا مغرقين مؤصلين في البدع ودعاة إلى بدعهم وكانت المصلحة تقتضي ذلك، وأما إذا لم تقتضي المصلحة ذلك فلا بأس من لقاء من تقتضي المصلحة منهم ذلك، بشرط عدم الذوبان في طقوسهم وعدم تكثير سوادهم وعدم الخروج معهم والسير معهم في الذهاب إلى بدعهم التي يمارسونها. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. ها؟ طيب.
لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان.
لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. المبتدع هو الذي اتخذ البدعة منهجا له، كالانتماء إلى الطوائف المنحرفة عن الدين وتبني مناهجها ولو كانوا مسلمين، فإنه ينبغي أن تهجره وأن تبتعد عنه وأن لا تؤكله ولا تشربه. وأما من عنده شيء من البدع ولم تكن البدع منهجا له فالأولى عدم الهجران، لأن ذلك يسلمه لمن؟ المبتدعة المغرقين أو لأعداء الإسلام. فإذا كان ممن وقع في بعض الأخطاء أو التأويلات أو البدع ولم تكن تلك البدع منهجا له يتبناه وينافع عن أهله فلا ينطبق عليه هذا الأمر، وهو الهجران والاكفهرار في وجهه والبعد عنه وتجنبه وعدم مخالطته. إذن المسألة فيها تفصيل. أما المتزندق فهذا يهجر قولا واحدا. المتزندق هو المنسلخ من الدين، المنسلخ من الدين، من الذين يستحلون ما حرم الله وينكرون بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو تارك الصلاة ونحو ذلك. المبتدع ولو لم يكن متزندقا إذا كانت البدعة منهجه وطابعه ومنهج حياته فابتعد عنه لئلا تكثر سواده ولئلا تتأثر أو تتأذى ببدعته. قال غير واحد من السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تساكنوهم. عندما جاء بعض المبتدعة إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قالوا: فحديث عن من أحاديث رسول الله. قال لهم: ولا حديث، وإما أن تخرجوا أو أخرج. فقال له بعض الجالسين: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهم شيئا من القرآن أو السنة؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهم فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله يخشى حتى على نفسه. والإمام مالك عندما جاءه المبتدع وقال: الرحمن العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من المجلس. وآثار السلف في هذا الباب كثيرة، وهذا ينطبق على المبتدع الذين هم مؤصلون في البدع. أما الذين وجدت عندهم بعض الأخطاء البدعية وهي ليست منهجا لهم فينبغي الترفق معهم والحكمة لعلهم يستفيدون ويرجعون. أما من أصر ورفض سماع الكتاب والسنة وأصر على بدعه فهذا يترك ويهجر. ثم أيضا يراعى في هذا الهجر المصالح والمفاسد، فإن كان هجره قد يسلمه إلى أو يوقعه فيما هو أعظم أو يتكثر به سواد أعداء أهل السنة، فينبغي عدم الهجر لئلا يتضرر به المسلمون. وإن كان الهجر يؤثر فيه ويكون سببا في هدايته فإن الأولى هجرانه لعله يرعوي. ولا أدل على هذا من مسألتين. المسألة الأولى قصة كعب ابن مالك ورفيقيه، فإن ما بدر منهم لم يكن نفاقا ولا جحدا ولا عنادا ولا شيئا من ذلك، وإنما هو التسويف، وكان يتمنى كل واحد منهم أنه ذهب بعد أن فات الأوان، لكن حصل شيء من التسويف والكسل الذي ندموا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الثلاثة الذين قبل الله توبتهم. وأمرهم لم يكن مثل شأن بعض أهل البدع، ومع ذلك هجروا، لأن الهجر هنا أولا فيه نفع لهم وفيه تمحيص لهم، وكان سببا في أن من الله عليهم بالتوبة. لكن الرجل الذي يعني حصلت منه بعض الأخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرارا يؤتى به ويجلد في الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هل معنى ذلك أنه يؤوي أهل المعاصي؟ لا، حاشا لله، ولكن يعامل كل حالة بما يناسبها. وأيضا مثل هذا تركه للمنافقين لئلا يعود أذاهم على من؟ على المسلمين من ناحية، ولئلا يتذرع بذلك أعداء الإسلام فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم واحدا واحدا، ومع ذلك كان يداريهم. وفرق بين المداراة وبين ماذا؟ وبين المداهنة. المداهنة التنازل عن الحق مع وضوحه وظهوره، وأما المداراة فهو ترك ما هو أولى، ترك ما فعله أولى من تركه ولو لوقت، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذه القضية. بعض طلاب العلم إذا أخطأ أخوه أو زميله وقع في شيء، وربما أنه كان متأولا أو ناسيا أو جاهلا، قال له أنا سأهجرك، أنت كرابيسي، أنت مهجور، لا أسلم عليك، لماذا تمشي مع فلان ولماذا تمشي مع علان؟ وقد وجدنا هذا من صغار الطلبة وللأسف، الذين يهرفون بما لا يعرفون، وهذا خطأ. ارجع إلى الطلاب، إلى المشايخ، إلى كبار العلماء، يفتونك في الهجر من عدمه، فقد تقتضي المصلحة عدم الإيش؟ الهجر أحيانا، وقد تقتضي الحجر الهجر في مسألة أقل إيش منها، إذا كان يؤمل أن تكون سببا في هداية المهجور. فمسألة الهجر ينظر إليها من زاوية وقاعدة مراعاة المصالح وإيش والمفاسد، ما ينظر إليها من رأيك أو رأيي أنا الخاص وعواطفنا، لا لا يا عبد الله. ولذلك كلام الشيخ هنا ترى مقيد، اهجره ثم لعنه ثم كل هذا مقيد بما بما بالجمع بين أقاويل من السلف، وقبل ذلك بالجمع بين نصوص الكتاب والسنة. أنا أسألكم سؤال، أيهما أعظم جرما، كعب بن مالك ورفقته رضي الله عنهم وأرضاهم أم المنافقين؟ هل هناك مقارنة؟ لا، المنافقون ما شأنهم؟ كفار المسلمون؟
كفار.
ومع هذا داراهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمداراة ليست مداهنة ولا موالاة، لا تعتبر مداهنة ولا موالاة، وإنما تأخير أحيانا ما حقه التقديم لمصلحة تعود على الإسلام والمسلمين. فالسكوت عن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مداهنة ولا مجاملة ولا موالاة، وإنما بينت لكم الأمرين، وهما أولا اكتفاء شرهم وأذاهم، وكذلك ثانيا لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فيراعى الوضع الذي يعيشه المسلمون، الوضع الذي يعيشه المسلمون يراعى وينظر له بعين الاعتبار. لذلك ينبغي لبعض صغار طلاب العلم الذين تأثروا ببعض مناهج الحدادية من حيث لا يشعرون، والحمد لله أن هذه الفكر قد ضعف إن شاء الله تعالى بذهاب الحداد وزمرته، لكن مع ذلك قد يوجد تصور عند بعض الناس وهو تسرع في الهجر، فلان أنا ما أسلم عليه، ليه؟ لأنه يمشي مع فلان الحزبي. طيب فلان حزبي أنا معك، لكن هل لا سألت أخاك لماذا؟ لعله مشى معه يدعوه، هل رأيته يشاركه في بدعته؟ هل رأيته يمارس طقوسه؟ هل رأيته يقع في ما يقع فيه؟ طيب إذا زرت أنا بعض المراكز التي فيها ما فيها من الدخن، وبخاصة في خارج هذه البلاد توجد مراكز إسلامية فيها دخن ودخن وأمور تعرف منها وتنكر كثيرة، والمسلمون في وضع يعني يحتاجون فيه إلى شيء من المداراة، لكن لا تظن يا عبد الله أن المداراة هي التنازل عن المبادئ. علينا أن نفهم منهج السلف، فرق بين المداراة وبين أن يأتي شخص ويذوب مع المبتدعة ويطبل معهم ويرقص معهم ويمارس معهم ماذا؟ طقوسهم، وبين شخص قد يذهب إلى فلان ويدعوه إلى الله، قد يهدي إليه شيئا من المال، إلا إذا يعني وجد احتمال أن هذا المال يكون يعود بالشر عليها وعلى المسلمين، لا والله لا يجوز هذا. فعلينا أن نفرق بين المداراة وبين المداهنة والموالاة، كما بين الثرى والثريا، لا يدخل في هذا المعاملة وحسن الخلق مع الناس حتى مع الكفار والمعاملة الدنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند من؟ ها؟
يهودي.
عند يهودي. وعلي رضي الله عنه كان يمتح الدلاء لليهودية كل 16 دلوا، كل دلو بإيش؟ بتمرة. راعوا هذه، تنبهوا لهذه الأمور يا إخوان، يجب أن ننظر إلى الشريعة على ضوء مجموع النصوص، لا نمسك بجانب نص على حساب إسقاط نص إيش آخر كما قد يفهمه البعض. فالهجران والبعد عن المبتدعة وبغضهم ويعني التولي عنهم ينبغي إذا كانوا مغرقين مؤصلين في البدع ودعاة إلى بدعهم وكانت المصلحة تقتضي ذلك، وأما إذا لم تقتضي المصلحة ذلك فلا بأس من لقاء من تقتضي المصلحة منهم ذلك، بشرط عدم الذوبان في طقوسهم وعدم تكثير سوادهم وعدم الخروج معهم والسير معهم في الذهاب إلى بدعهم التي يمارسونها. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. ها؟ طيب.